هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخوات المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة مع الإمام الهادي عليه السلام في نهجه السامي وسيرته الكريمة. محاضرنا سماحة الشيخ باقر المقدسي، وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا راكب الشدنية الوجناء، عرج على قبر بسامراء، قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة للبضعة الزهراء، قبر تضمن من سلالة حيدر بدرا يشق حنادس الظلماء، قبر سما شرفا على هام السها وعلى بساكنه على الجوزاء، بعلي الهادي إلى نهج الهدى، بعلي الهادي إلى نهج الهدى والدين، عاد مؤرج الأرجاء، بعلي الهادي إلى نهج الهدى والدين، عاد مؤرج الأرجاء، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وابن الهداة السادة الأمناء، أن أوك بغيا عن مرابع طيبة وقلوبهم ملأى من الشحناء، كم معجز لك قد رأوه ولم يكن يخفى على الأبصار نور ذكاء، إن يجحدوه فطالما شمس الضحى خفيت على ذي مقلة عمياء، برا وتعظيما أروك وفي الخفاء يسعون في التحقير والإيذاء، كم حاولوا إنقاص قدرك فاعتلى رغما لأعلى قنة العلياء، فقضيت بينهم غريبا نائيا بأبي فديتك من غريب نائي، قاسيت ما قاسيت منهم صابرا لعظيم داهية وطول بلاء. كانت ولادة الإمام الهادي في قرية صريا من نواحي المدينة المنورة سنة 12 أو 14 و200 من الهجرة النبوية. أيتم الإمام الهادي عليه السلام على صغر سنه، لأن أباه الإمام محمد الجواد عليه السلام سمه المعتصم العباسي سنة 220 للهجرة، وكان عمر الإمام الهادي آنذاك بين 6 و8 سنين حسب الاختلاف في سنة ولادته. فتولى زمام الإمامة من بعد أبيه، وكان من قبله أبوه الإمام الجواد قد تولى زمام الإمامة وهو في 7 أو 9 من العمر. وليس بعزيز على الله تعالى أن يجعل الإمامة في إنسان بهذا العمر، وقد تحدث القرآن الكريم عن يحيى بن زكريا بقوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وتحدث عن عيسى بن مريم إذ قال وهو طفل: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وعلى كل حال، فالنبوة والإمامة منصبان إلهيان يجعلهما الله تعالى عند من له الكفاءة بالقيام بهما، والعمر لا أثر له كبير في استحقاق هذين المنصبين. وإن من أهم صفات الإمام العقل الكامل والخلق الكريم والعلم الغزير والعصمة من الذنوب والمعاصي وحسن الإدارة والتدبير، وكلها كانت مجتمعة في الإمام الهادي عليه السلام. قام الإمام الهادي بأعباء الإمامة من بعد والده الإمام الجواد عليه السلام خير قيام. ومن جملة مهام الإمام الأصلية تربية الناس وتعليمهم وهدايتهم، بالإضافة إلى القيام بتربية ثلة من أهل الكفاءة والدين لحمل علوم الإسلام التي وصلت إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق آبائه عليهم السلام، لنشرها بين الناس وإيصالها إلى من بعدهم. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ومن مهام الإمام القيام بمرجعية الأحكام الإسلامية، لأن الأئمة عليهم السلام جعلهم الله تعالى مراجع في الحكم والإدارة ومراجع في الأحكام، وإذا غصبوا الخلافة والقيام بمسؤولية الحكم فالمرجعية في الأحكام الشرعية باقية بأيديهم، يستطيعون القيام بها خير قيام. ولذا اجتمع حوله في المدينة كثير من رواد العلم والمعرفة يستقون من معين حكمه ويستضيئون بنور علمه، إلى جانب مشاركة الناس في ضرائهم وسرائهم وشدتهم ورخائهم ومساعدته الضعفاء والفقراء وحله لمشاكل المسلمين، مما جعل له في قلوب أهل المدينة وغيرهم حبا وهيبة واحتراما، وهذا ما أغاظ الحساد والأعداء. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. فكتب عبد الله بن محمد الذي كان يتولى الحرب والصلاة بالمدينة المنورة، وكذا كتب بريحة العباسي صاحب الصلاة بالحرمين إلى المتوكل جعفر بن المعتصم: إن كان لك في الحرمين حاجة فأخرج علي بن محمد ابن الرضا منها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المتوكل العباسي نفسه كان من الخلفاء الطغاة، وكان يبغض أهل الحق والعدل عامة، وأهل البيت بصورة خاصة، لأنه كان يخافهم على حكمه الطاغوتي. ولذا لما تسلم الكتب من بريح العباسي وعبد الله بن محمد، واطلع على مكانة الإمام الهادي في نفوس أهل المدينة، خاف أن تجتمع الناس عليه ويقود الإمام ثورة ضد الحكم العباسي الظالم، فأرسل أحد قادته وهو يحيى بن هرثمة ومعه 300 من الجيش ليستقدم الإمام الهادي إلى سامراء، وزوده برسالة خاصة إلى الإمام الهادي، وفيها يطلب من الإمام الحضور عنده في سامراء مع من أحب من أهل بيته. وكان المتوكل قد أمر يحيى بن هرثمة بتفتيش دار الإمام لعله يرى عنده ما يبرر له إعدام الإمام أو الحكم عليه بالحبس، ولكن الإمام كان كثير الاحتياط والحذر. فلما وصل يحيى بن هرثمة إلى المدينة وتسامع الناس بوصوله وعزمه على أخذ الإمام الهادي إلى المتوكل، ضجوا ضجيجا عظيما ما سمع الناس بمثله، خوفا على الإمام الهادي، وقامت الدنيا على ساق، لأنه كان محسنا إليهم ملازما للمسجد. فجعل يحيى بن هرثمة يهدئ الناس ويحلف لهم أنه لم يؤمر فيه بمكروه، وأنه لا بأس عليه. قال سبط بن الجوزي في كتابه تذكرة خواص الأمة: قال علماء السير: إنما أشخص المتوكل الإمام الهادي من المدينة إلى سامراء لأن المتوكل كان يبغض عليا وذريته، فبلغه مقام علي الهادي بالمدينة وميل الناس إليه فخاف منه. وعلى كل حال، فإن يحيى بن هرثمة قام بتفتيش دار الإمام فلم يجد إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم، فسلمه رسالة المتوكل وتهيأ الإمام للسفر إلى سامراء. ومن الجدير بالذكر أن الإمام الهادي بلغ صيته العالم الإسلامي وأحبه الناس، حتى بعض القادة ورجال الحكم في الإدارة العباسية، فإن يحيى بن هرثمة بنفسه لما رأى في سفره مع الإمام الهادي الكرامات والآيات الدالة على إمامته تقدم إلى الإمام وقبل ركابه ورجله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنكم خلفاء الله في أرضه، وتشيع ولزم خدمته إلى أن مضى. ونقل المسعودي وسبط بن الجوزي عن يحيى بن هرثمة قال: لما وصلت بغداد خرج إسحاق بن إبراهيم وكان واليا على بغداد ومعه جماعة من القادة، فاستقبلوني وقال لي إسحاق: يا يحيى، إن هذا الرجل قد ولده رسول الله، والمتوكل من تعلم، أي تعلم ظلمه وطغيانه وعداوته لأهل هذا البيت، فإن حرفته عليه قتله، وكان رسول الله خصمك يوم القيامة. فقلت له: والله ما وقعت منه إلا على كل أمر جميل. ثم توجهت إلى سامراء فبدأت بوصيف التركي، فأخبرته بوصول الإمام الهادي، فقال لي وصيف: والله لئن سقطت منه شعرة لا يطالب بها سواك. قال يحيى بن هرثمة: فتعجبت كيف وافق قوله قول إسحاق. ثم دخلت على المتوكل فسألني عنه، فأخبرته بحسن سيرته وسلامة نيته وورعه وزهده، وأني فتشت داره فلم أجد فيها غير المصاحف وكتب العلم، وأن أهل المدينة خافوا عليه. قال المسعودي: لما خرج الهادي إلى سر من رأى تلقاه جملة أصحاب المتوكل حتى دخل عليه فأعظمه وأكرمه، ثم انصرف عنه إلى دار قد أعدت له. وقال الشيخ المفيد: لما وصل الإمام الهادي إلى سامراء تقدم المتوكل بأن يحجب عنه في يومه، أي لا يدخل عليه ذاك اليوم، فنزل في منزل يقال له خان الصعاليك، أي خان الفقراء، وأقام فيه يومه، ثم أمر المتوكل بإفراد دار له فانتقل إليها. ولعل المراد من قول المسعودي تلقاه جملة أصحاب المتوكل حتى دخل عليه، أي في اليوم الثاني عندما أذن المتوكل للإمام الهادي بالدخول عليه. وإنما استقدم المتوكل الإمام الهادي إلى سامراء لأمور: منها أراد أن يقطعه عن قاعدته الشعبية، وثانيا أراد أن يكون قريبا منه ليراقب أعماله عن كثب، وثالثا أراد أن يحرم الجماهير المسلمة من تعاليم الإمام عن الإسلام الصحيح وأصول الحكم في الإسلام وشروط الخليفة الشرعي، ورابعا خاف المتوكل من الإمام الهادي أن يبث روح الوعي في الأمة ويوقف الناس على مسؤوليتهم تجاه حكام الجور أمثال المتوكل. لأن مذهب أهل البيت وشيعتهم قائم على أساس العدل والدين في جميع المستويات، فالخليفة في المذهب الإمامي يجب أن يكون عادلا، والمسؤولون في الحكم من ولاة وقضاة وحكام ورؤساء دوائر وموظفين يجب أن يكونوا عدولا متدينين. وحتى إمام الجمعة والجماعة يجب أن يكون عادلا، وإلا لم تجز الصلاة خلفه. والمراد من العدل أي التقوى التي تحمل الإنسان على أداء الواجبات كالصلاة والزكاة والصوم وغيرها، وتبعد المسلم من كل أنواع المعاصي والظلم الفردي المعبر عنه بظلم النفس كشرب الخمر والزنا والفسق والفجور، وكذا تبعده عن الظلم الاجتماعي وهو المعبر عنه بظلم الغير أو الظلم بصورة مطلقة كغصب الأموال وسفك الدماء والتسلط على رقاب الناس ومصادرة الحريات وإيذاء الضعفاء وعدم أخذ الحق للمظلوم من الظالم وعدم إيصال الحق لأهله وغير ذلك من أنواع الظلم والجور، لأن الله سبحانه عادل ويأمر بالعدل، وإنما أرسل الرسل وشرع الشرائع من أجل إقامة العدل والقسط في عباده، ومن أجل القضاء على الطغيان والطواغيت والظلم والظالمين في الأرض وإنقاذ المستضعفين من أيدي المستكبرين. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والقرآن الكريم حوى كثيرا من الآيات البينات التي تصب العذاب على رؤوس الظالمين والمستكبرين وتنذرهم بالعذاب الأليم والعقاب الشديد وسوء المنقلب. قال سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأمثال هذه الآيات التي تنذر الظالمين بسوء المصير كل ذلك من أجل أن يخاف الحكام ربهم فلا يظلمون عباده ومن أجل أن يؤدي المسلمون فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل هناك منكر أشد ضررا على الأمة من الظلم والجور؟ وهل هناك معروف أكثر خيرا من العدل والقسط؟ وهل هناك عاقل يعتقد بأن رسول الله جاء بالشريعة السمحاء العادلة حتى يتلاعب المتوكل الظالم وأمثاله بمقدرات المسلمين ومقدساتهم ويعيثوا في الأرض فسادا؟ ما هو الفرق إذن بين المتوكل الظالم وفرعون ونمرود وأبي جهل وأبي سفيان وأبي لهب والعتاة الظالمين؟ وإذا كان رسول الله حيا أيام المتوكل العباسي، هل كان يسكت عن أعماله وأفعاله ويرتضيه خليفة له؟ أوليس خلفاء المرء يجب أن ينهجوا بنهجه ويهتدوا بهديه؟ وعلى كل حال، فمن أصول المذهب الشيعي وجوب إقامة العدل في المجتمع ورفض كل أنواع الظلم والاستبداد، ووجوب الجهاد ضد الظالمين والمستكبرين عند القدرة والاستطاعة. هذه التعاليم الثورية الجهادية هي التي كان يخاف منها المتوكل العباسي وأمثاله، فاستقدم الإمام الهادي إلى سامراء ووضع حوله حصارا شديدا حتى لا يستطيع القيام بأي حركة ضد الحكم الطاغوتي المتمثل في المتوكل آنذاك. لقد دخل الإمام الهادي عليه السلام إلى سر من رأى سنة 34 و200، واستمر حكم المتوكل إلى سنة 47 و200، أي أن المتوكل العباسي حكم العالم الإسلامي 15 سنة، وقد قاست منه الأمة الأمرين وسامها سوء العذاب. والإمام الهادي بدوره كان يعاني منه الآلام والأتعاب، وإن كان أبو الحسن الهادي عليه السلام أقام في سامراء على الظاهر مكرما، ولكن المتوكل في الباطن كان يبتغي له الغوائل ويجتهد في إيقاع حيلة به، ويعمل على الوضع من قدره في عيون الناس فلا يتمكن من ذلك. ومع أن الإمام كان مراقبا أشد المراقبة من السلطة العباسية، فإن قسما من شيعة الإمام كانوا يوصلون أنفسهم إليه بكل وسيلة، لذا كان الطاغوت العباسي بين الحين والآخر يأمر بتفتيش دار الإمام للتعرف على ما فيها خشية منه، خصوصا وأن بعض خواص المتوكل كانوا من أعداء أهل البيت ويحبذون له الوقيعة بالإمام الهادي. قال المسعودي في مروج الذهب: سعي إلى المتوكل بعلي بن محمد الهادي أن في منزله كتبا وسلاحا من شيعته من أهل قم، وأنه عازم على الوثوب على الدولة. ويظهر من هذا أن أهل قم من قديم الأزمان هم أهل ثورة وقيام ضد الظالمين، يخافهم المستكبرون ويحذرهم الظالمون. قال المسعودي: فبعث المتوكل إليه جماعة من الأتراك فهجموا على داره ليلا وفتشوا البيت فلم يجدوا فيه شيئا، ووجدوا الإمام مستقبل القبلة يتلو آيات من القرآن في الوعد والوعيد، فحملوه على حاله إلى المتوكل وأخبروه أنهم لم يعثروا على شيء مريب في بيته، وكان المتوكل آنذاك على مائدة الشراب وبيده الكأس، فلما رآه هابه وأعظمه وأجلسه إلى جنبه، ثم قدم إليه الكأس فقال له الإمام: ما خامر لحمي ولا دمي قط، فاعفني. فأعفاه، ثم قال له: أنشدني شعرا. فقال له عليه السلام: إني قليل الرواية للشعر. فقال: لا بد من ذلك. فأنشده الإمام أبياتا وعظية تعطي صورة واقعية لحياة الترف عند الطغاة، ثم تذكر مصيرهم الحتمي وما سيؤول إليه أمرهم. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا، قد طالما أكلوا دهرا وما شبعوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا، ففارقوها لدى الأعداء وارتحلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد نقلوا. فلما سمع المتوكل المغرور هذه الأبيات تصور مصيره الأسود الذي ينتظره، فبكى وبكى الحاضرون عنده ثم اعتذر إلى الإمام ودفع إليه 4000 دينار وأمر برده إلى منزله مكرما. يتحدث السيد أمير علي في كتابه تأريخ العرب عن المتوكل وحكمه، فيقول: كان المتوكل العباسي يستحق أن يلقب بنيرون العرب لما تم على يده من المظالم، وقد بدأ في عهده انحلال الإمبراطورية الإسلامية، وتسرب الفساد في جسم الدولة بينما كان هو غارقا في لهوه وملذاته، مستسلما لشهواته عاكفا على معاقرة الخمرة، وقد كان عهده مقرونا بالإرهاب والاضطهاد لجميع الطبقات، فقد أقصى أحرار المفكرين من وظائف الدولة، وزج برجال المعتزلة في أعماق السجون، وصادر أموالهم وأملاكهم، وبلغ من كرهه لعلي بن أبي طالب وآل بيته أن هدم قبر الحسين بكربلاء، وأمر بزرعه وسقيه، كما منع الناس من زيارته، مهددا كل من يخالف أمره بأقصى أنواع العقوبات. كذلك صادر أرض فدك من العلويين، وتحدث أبو الفرج الإصفهاني عن أعمال المتوكل في كتابه مقاتل الطالبيين فقال: وكان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظا على جماعتهم، مهتما بأمورهم، شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم. واتفق أن فتح بن خاقان وزيره كان سيء الرأي فيهم، يحسن له القبيح في معاملتهم، فبلغ بهم ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله. وبقية المؤرخين أيضا أكدوا على ظلم المتوكل للناس عامة وللعلويين بصورة خاصة. فقال الطبري وابن الأثير بهذا الصدد: وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب ولأهل بيته، وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى عليا وأهله بأخذ المال والدم. ومثلهما أبو الفداء في حوادث سنة 236 من تاريخه قال: وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب ولأهل بيته، وقد دفع به البغض الشديد إلى الاعتداء على قبر الحسين، فأمر بهدمه ومخره وكربه وزرعه 4 مرات في مدة حكمه ما بين عام 232 وعام 247 هجرية. الهدم الأول كان سنة 233، والثاني سنة 236، والثالث سنة 237، والرابع سنة 247. ويظهر من المؤرخين أن الهدم الأول كان على يد إبراهيم الديزج الذي كان يهوديا، ويقال إنه أسلم على يد المتوكل، ولعل الديزج اليهودي إنما أعلن إسلامه عند المتوكل لأنه لم يجد فرقا بين رأي اليهود في ظلم الناس ورأي المتوكل، فارتاح لحكمه الطاغوتي، أو لأن الديزج وجد التعاون مع المتوكل العباسي خير وسيلة للانتقام من العلويين الذين أطاح جدهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي أمير المؤمنين عليه السلام أطاح بحكم اليهود أجداد الديزج في الجزيرة العربية في صدر الإسلام، أو لأن المتوكل أراد هدم قبر الحسين عليه السلام فلم يجد من يقدم على ذلك من المسلمين، ووجد الديزج وجماعته اليهود ينفذون أوامره فأوعز إلى الديزج أن يعلن إسلامه ظاهرا حتى لا ينتقده المسلمون في تعيين إبراهيم الديزج اليهودي قائدا على فريق من الجيش المسلم. ولو كان إسلام الديزج صحيحا فلماذا لم يقطع علائقه باليهود؟ ولماذا استعان بهم في هدم قبر الحسين عليه السلام عندما لم يتقدم أحد من المسلمين على ذلك؟ وعلى كل حال، فإن هدم المتوكل لقبر الحسين عليه السلام وقتل وإيذاء زواره ومنعهم من الزيارة وهدم البيوت المجاورة لقبر الحسين الشهيد ومحاولة طمس معالم القبر الشريف بحرث الأرض وزرعها أثار سخط المسلمين عليه، فقابلوا ذلك بإظهار العداء للمتوكل وحكمه، وأعلنوا سبه ولعنه بشتى السبل، منها أن المسلمين خصوصا في بغداد أخذوا يكتبون على الحيطان والمساجد شعارات ضد المتوكل كما في تاريخ أبي الفداء. وانطلق علي بن العباس المعروف بابن الرومي يصب جامات غضبه على آل العباس ومنهم المتوكل ويرثي العلويين قائلا في قصيدته الجيمية المعروفة وأولها: أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. يقول فيها مخاطبا العباسيين: أفي الحق أن يمسوا خماصا وأنتم يكاد أخوكم بطنه تتبعج، وتمشون مختالين في حجراتكم، ثقال الخطى أكفالكم تترجرج، وليدهم باد الطوى ووليدكم من الريف ريان العظام خدلج، تذودونهم عن حوضهم بسيوفكم ويشرع فيها أرتبيل وأبلج. أرتبيل رتبة عسكرية بمعنى الأمير والقائد، والكلمة تركية الأصل، وأبلج في اللغة الأبيض والمفترق الحاجبين، ولكن يظهر من القرينة أنه كان من الرتب العسكرية آنذاك، والمعنى أنكم تمنعون العلويين من ورود حوضهم وتتركون الأعداء يشرعون فيه ويشربون. بنفس الأولى كظتهم حسراتكم فقد علزوا قبل الممات وحشرجوا، ولم تقنعوا حتى استثارت قبورهم كلابكم منها بهيم وديزج. ولنا أن نتساءل: لماذا حارب المتوكل الحسين الشهيد وهو في قبره؟ وهل كان يخشى منه أن ينهض من القبر بأنصاره وأهل بيته ليصرخ في وجه المتوكل الظالم كما صرخ في وجه يزيد، ويقيمها ثورة إسلامية صاخبة ويصنع عاشوراء ثانية؟ ثم لماذا أقلق زوار الحسين العزل بال المتوكل المتسلط على رقاب المسلمين والذي بيده الحكم والسلطان والجيش والأموال؟ أعتقد أن المتوكل كان يرى في زيارة الحسين عليه السلام تأييدا لثورة الحسين ضد الظالمين على طول التاريخ، وأن الزائر لقبر الحسين السبط سيتأثر بروح الحسين الثورية ويستوحي منه روح الجهاد والنضال ضد الطغيان. يقول أحد الشعراء في هذا المعنى: شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع، تخبط في غابة أطبقت على مذئب منه أو مسبع، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرع، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعي. وهذا هو ما حدا بالأئمة الطاهرين عليهم السلام بالتأكيد على زيارة الحسين سلام الله عليه، واستجاب شيعتهم لذلك فزاروا الحسين بكل وسيلة، وقدموا في سبيل الزيارة الأموال والدماء والنفوس، وقاوموا الطغاة عبر التاريخ لهذه الغاية، لأن إحدى وسائل الجهاد ضد الظالمين ذاك اليوم كانت زيارة قبر الحسين السبطي عليه السلام. وسيبقى الحسين عملاقا ثائرا يصرخ في وجه الظالمين وهو في قبره ويقول: والله لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. ويرشد المسلمين إلى مسؤوليتهم الشرعية بالمحافظة على الدين ومقارعة الظالمين. وإذا كان المتوكل العباسي يلاحق الشهداء في قبورهم، فكيف يكون موقفه من الإمام علي الهادي عليه السلام الذي هو في قبضته وهو على رأس المعارضين له والمناوئين لحكمه وسلطانه؟ لذا أخبرنا المؤرخون بأن المتوكل أمر بحبس الإمام الهادي عدة مرات وعند عدة أشخاص: مرة عند الزرافي حاجبه، ومرة عند سعيد الحاجب. روى صقر الكرخي قال: لما حبس الإمام عند الزرافي حاجب المتوكل أقبلت إليه فقال لي: لعلك جئت تسأل عن خبر مولاك. قلت: ومن مولاي؟ مولاي أمير المؤمنين. قال: أسكت، مولاك هو الحق، فلا تحتشمني، فإني على مذهبك. فحمدت الله. فقال: أتحب أن تراه؟ قلت: نعم. قال: اجلس حتى يخرج صاحب البريد من عنده. فلما خرج قال لغلامه: خذ بيده وأدخله الحجرة التي فيها العلوي المحبوس. قال صقر الكرخي: فدخلت فإذا مولاي جالس على صدر حصير وبحذائه قبر محفور، فسلمت فرد علي السلام وأمرني بالجلوس. فلما نظرت إلى القبر بكيت، فقال: لا عليك، لن يصلوا إلينا بشيء الآن. فحمدت الله. ثم قال: ودع واخرج، فلا آمن عليك أن تؤخذ. وروى الراوندي في كتاب الخرائج عن ابن أرومة قال: دخلت على سعيد الحاجب، وكان المتوكل دفع إليه أبا الحسن ليقتله، فقال لي سعيد: أتحب أن تنظر إلى إلهك؟ قلت: سبحان الله الذي لا تدركه الأبصار. قال: هو الذي تزعمون أنه إمامكم. قلت: ما أكره ذلك. قال: قد أمرت بقتله وأنا فاعله غدا. وعنده صاحب البريد، فإذا خرج فادخل عليه. فلما خرج دخلت عليه، وإذا بحياله قبر محفور، فلما رأيته بكيت بكاء شديدا. فقال: ما يبكيك؟ قلت: ما أراه. قال: لا تبكي، فإنه لا يتم لهم ذلك. فسكن ما بي. ثم قال لي الإمام: لا يلبث، أي المتوكل، أكثر من يومين حتى يسفك الله دمه ودم صاحبه الذي رأيته. قال ابن أرومة: فوالله ما مضى غير يومين حتى قتل، فقد هجم عليه ابنه محمد المنتصر ومعه جماعة من الأتراك، فقتلوهما على مائدة الشراب، واستراحت الأمة من فرعونها، واستراح العلويون والأحرار أيام المنتصر لأنه كان بارا بهم خلاف أبيه، ولكنه ويا للأسف لم يبق في الحكم سوى 6 أشهر، ثم انتقل الحكم إلى المستعين، وبعده إلى المعتز. والذي يظهر من القرائن التأريخية أن الإمام الهادي استبقي في سامراء ولم يؤذن له بالرجوع إلى المدينة إلى أن سمه المعتز العباسي، فقضى نحبه مسموما صابرا، ودفن في داره في موضع قبره الآن في سامراء. وفجع العالم الإسلامي بفقده، فإنا لله. الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، بعدما لاقى من المحن والآلام من طواغيت زمانه، وهذه طريقة أهل الصلاح والخير، طريقة أولياء الله يتحملون في سبيل إعلاء كلمة الله كل المحن والآلام. فالسلام عليك سيدي، والسلام على آبائك الطاهرين وأبنائك الميامين، ورحمة الله وبركاته، والسلام على الإخوة والأخوات المؤمنين جميعا والمؤمنات، ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يغفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يغفن، من ننخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضوا قانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، أملك صحتي وأهلي وناسي، وحي ما ميت بعد إحساسي، راضي بكل شي وما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من انسان تغفر ذنبه لو غلطان.
صابر ما اشكي ولا احزن،
صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يغفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يغفن، من ننخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
الله يرحمني وما يرضى، أبعد عنه وأخف اللحظة، خير يعيش اللي يعبد ربه، والما يعبد ذنبي مرضى. قانع قلبي بكل شي يصير، ما دام عبد ربي بخير. الله يرحمني بكل شدة، وحاشا يبين بتقصير. ما ينهاني اللي يعبد ربه، غلطان اللي بعد عن دربه.
صابر ما اشكي ولا احزن.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد الاستعراض ومعا نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند الواحدة والدقيقة الثانية عشرة يأتيكم برنامج من قصص القرآن. مع أشعة النور عند الواحدة وست وعشرين دقيقة، في الساعة الواحدة والدقيقة الحادية والأربعين، أعلام الهدى. تستمعون لتمثيلية الإذاعة في الساعة الثانية والدقيقة الرابعة، عند الثانية وأربع وثلاثين دقيقة، صفحات من التاريخ. نستمع معا لصور وعبر في الساعة الثانية والدقيقة الحادية والأربعين، بعد هذا البرنامج من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة الثالثة ودقيقتين، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند الثالثة والدقيقة الثامنة. تستمعون لنهج الحياة في الساعة الثالثة والدقيقة الثامنة والعشرين، تأتيكم عند الثالثة وأربع وأربعين دقيقة، استفتاءات. تقدم لحضراتكم أيام خالدة في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة. نشكركم على كرم المتابعة، وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد عباسي. التلاوة الزاكية هي من الآية الثالثة بعد المئة حتى نهاية الآية الثالثة.